ظلما نتبصر كل الطرقات، نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل موات، يخرجنا من أحلك ظلما نتبصر كل الطرقات، يذهب خوفا مما يأتي، يجلو حزنا زمنا فات، شبهات شتى تتهاوى وتخر جميع الشهوات، يذهب خوفا مما يأتي، يجلو حزنا زمنا فات، شبهات شتى تتهاوى وتخر مع الشهوات، تتيقن حقا أفئدة قد ملئت شكا وشتات، فتصير قلوبا قد قويت يسكنها صبر وثبات، عن رب حق يخبرنا أسماء حسنى وصفات، آثار كبرى وشواهد تجمعها تلك الصفحات، فالرحلة فيها بتفكر تغني عن كل حالات، فترينا إياه حكيما لا يخلق عبثا هيهات، من عدم أوجدها ربي أبدع تلك المخلوقات، سواها أيضا وهداها وحباها خيرات، سبحانك ربي سبحانك تعلنها كل الأصوات، فتفكر في نفسك تبصر تستيقظ من بعد سبات، ويغيث نفوسا قد شقيت أغرقها بحر الظلمات، فيسددها ويوفقها يهديها رشدا وثبات، حيران من أعرض عنه يهوي في أدنى الدركات، ومعيشته كانت ضنكا أبشع تلك الحسرات، فتجرد صدقا وتفكر لا تهجر تلك الآيات، ما أعظم ذاك القرآن قول حق وهداية. نور يملأ
الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات بصائر منهجية، تلك الحلقات التي نهدف فيها لصناعة المسلم المستقيم منهجيا. كنا في المستوى الثالث من الحديث عن البصائر اللي بنتحدث فيه عن التربية والتزكية أو التزكية والتربية، وكنا بنتكلم عن إن كل إن بصيرة منهجية لها بطاقة تعريفية، والبطاقة التعريفية لهذه البصيرة المنهجية بيبقى فيها المعنى والماهية، بيبقى فيها الأهمية، بيبقى فيها المصدرية، بيبقى فيها المشروعية، بيبقى فيها الآلية والمنظومة التشغيلية وشوية حاجات. فكنا احنا في المنطقة اللي بنتكلم فيها عن المعنى والماهية بتاع كلمة التزكية. ايه التزكية بالضبط؟ يا ترى ايه التزكية بالضبط؟ ماشي. وكنا يعني تتبعنا كلمة التزكية في اللغة في كتب اللغة، وتتبعنا كلمة التزكية في القرآن الكريم، وكانت أوقف تمحضت في رأيي الشخصي للحديث عن التزكية وهي سورة الشمس. وكنا بنحاول من خلالها كده نفهم إيه التزكية وإيه حكايتها وإيه فكرتها، برضو يعني مع غيرها من الآيات واللي قلناها قبل كده. وطولنا شوية في وقفة كده حاولنا نبين فيها علاقة النفس بالشمس والنفوس التي كالشموس. الشمس يعني هتساعدنا على صيانة تسوية النفس وصناعة تزكية النفس. صيانة تسوية النفس وصناعة تزكية النفس. تمام. طيب ببساطة شديدة جدا احنا كنا بنقول عن سورة الشمس ان السورة دي فيها قسم متفرد شوية، قسم تقريبا بأبرز ومعظم وأكبر الآيات الكونية. هو الصوت يا جماعة، الصوت هو ده يعني أقصى حاجة متاحة عندي حاليا، بس بالسماعات، وأنا ما أعرفش عندي على موبايلي بسمعها كويس يعني، ففكرة الصوت العالي أوي ده اللي إحنا متعودين عليه هو ممكن مش متاح حاليا لغاية ما ربنا ييسر إن شاء الله نحاول نشوف حل نعلي بالصوت شوية، بس حاليا الصوت أعتقد إن هو مسموع يعني أنا سامعه يعني على الفيس مثلا. على الفيس مثلا يعني ده الصوت اهو. على الفيس مثلا يعني انا سامع الصوت واضح يعني بخير الله المستعان. هو يعني ما فيش مجال نترفع اكتر من كده عشان بس طالما الحمد لله في صوت خلاص. طيب المهم فكنا بنقول ان في يعني في علاقة يعني كبيرة في سورة الشمس ما بين الآيات الكونية المذكورة دي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، وما بين النفس قلنا فكرة الأكوان والإنسان، تسوية الأكوان وتسوية الإنسان. وهذه يعني الحاجات اللي احنا شايفينها هي رؤوس الآيات الكونية، رؤوس الآيات الكونية وأكبر الآيات الكونية تقريبا الموجودة. فرؤوس الآيات الكونية دي وأكبر الآيات الكونية الموجودة ما ينبغيش انها تمر مرور كده يعني، القسم ده ما كانش كده وخلاص. وبعد كده دخلنا للكلام عن علاقة النفس بالشمس باسم السورة تحديدا، لا سيما مثلا على قول ان الأسماء السور توقيفية، فده ده وقفة مهمة جدا. المهم وبرضه كنا بنأكد على فكرة إنها مش مجرد يعني فكرية وكلام ده، إحنا عايزين نركز أكتر على الكلام. طيب إحنا وصلنا للنفس، والنفس زي ما قلنا ربنا أخبرنا عنها بمعلومتين مهمين أوي، الأولى عن التسوية وعن وجوب التزكية خلاص. و فكده في ثلاث يعني ألفاظ مهمين، لفظ التسوية ماشي، وفي النفس دي تم تسويتها، وإما إنها يحصل لها تزكية أو يحصل لها تكسير، بس فهي نفس تم تسويتها يعني هي تم تسويتها يعني سواها مولاها، يعني هي على السواء، على السواء الإيماني وعلى السواء الوجداني وعلى السواء العمراني وعلى السواء البدني، فسواها مولاها سبحانه وبحمده، فهي على بل هي كمان قابلة للاستواء. فالنفس اللي على السواء هي محتاجة حاجتين. النفس اللي خلقت على السواء محتاجة حاجتين، محتاجة صيانة، محتاجة صناعة. صيانة وصناعة. الصيانة دي اللي هي صيانة التسوية اللي حصلت لها السواء اللي هي عليه، والصناعة صناعة الاستواء، صناعة التزكية. التزكية ده لون من الاستواء، يعني مزيد من الصفاء والنماء، مزيد من الصفاء والنماء. فصيانة السواء وصناعة الاستواء بمزيد من الصفاء والنماء اللي هو التزكية. القضية كده ببساطة. فالله سبحانه بحمده أخبرنا إن هذه النفس هي صنعت على، أو الله سبحانه بحمده خلقها على السواء وعلى القابلية للاستواء، والمطلوب مننا فألهمها الفجور والاتقاء. والمطلوب مننا إن إحنا صيانة هذا السواء وصناعة الاستواء اللي هو بين قوسين التزكية بالصفاء والنماء. بس دي الخلاصة. ماشي. ما يخص ايه اقول تاني عشان اللي ما كانش مركز معي. اخبرنا انه خلق هذه النفس على السواء، خلقها على السواء، تمام، سواء الايماني الوجداني العمراني البدني، والهمها الفجور والاتقاء. طيب، واخبرنا ان احنا مطالبين بايه؟ بحاجتين، بصيانة هذا السواء وصناعة الاستواء. الاستواء ده اللي هو بين قوسين الصفاء والنماء او التزكية، الصفاء والنماء او التزكية، تمام، بس ببساطة شديدة جدا. فاحنا لما ننظر للصورة هتبين لنا هنا ان التزكية ايه؟ التزكية عملية مهمة جدا، عملية مهمة لامرين. الاول صيانة السواء اللي حصل ده، والتاني صناعة الاستواء، يعني صيانة السواء وصناعة الاستواء. فمهمة التزكية عشان كده، التزكية مهمة جدا علشان خاطر نقدر نصون هذا السواء، هذه التسوية التي حصلت أو السواء ده، ونقدر نصنع الاستواء. لأن زي ما قلت التزكية دايما صفاء ونماء، هي غايتها الصفاء والنماء، وده بيحصل بالتصفية والتنمية أو بالتطهير والتطوير، تمام. ولذلك قال ربي سبحانه بحمده: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب، وكنت اتكلمت أنا عن علاقة النفس بالحاجات اللي سبقتها دي، بالشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض وغيرها من الأمور، وفي إشارات واضحة إلى أن التزكية المطلوبة للنفس فيها شوية حاجات. التزكية المطلوبة للنفس دي فيها شوية حاجات، فيها تنوير وفيها تعمير، بس فيها تنوير وفيها تعمير وفيها تطهير وفيها تطوير. ماشي. فيها تنوير وفيها تعمير وفيها تطهير وفيها تطوير. الحاجات دي مهمة جدا. منين بقى خدنا التنوير؟ الشمس وضحاها، يعني تمام. ومنين خدنا؟ فيها التطهير، هذا النور يستجلب التطهير، وفيها التطوير وغيرها من الأمور. فده برضو احنا يعني نلتمس شوية من الحصر. وهي مخلوقة في نور، هذه الشمس خلقت في نور. الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من الإيه؟ من النور إلى الظلمات. فهي النفس دي في نور، النفس في إيه؟ في نور. طيب، مهم الشاهد، يعني الخلاصة احنا كده، ده كان يعني ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، تمام. وممكن ما نبصلهاش كده، نبص على قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لأن هو ده صلب الكلام، يعني والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أنا أعتبر إن ده كده كل ده القسم، هو حقيقة القسم. القسم ايه المقسم عليه؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. المقسم عليه ان قد افلح من زكاها وقد خاب. ولذلك من الحاجات المهمة هنا، في مصطلحات محتاجة يتوقف معها، مصطلحات محتاجة يتوقف معها فيما يخص النفس، في خمس يعني مصطلحات مهمة أوي، أو خلينا نقول سبع مصطلحات. سبع مصطلحات محتاجين إحنا نعرف، يعني نعرف حقيقتهم مناسبة لأغوارها. المصطلح الأول هو نفسه إيه؟ النفس. ده هو المصطلح اللي احنا عايزين نعرف عنه سبع معلومات مهمة جدا، بعيدا عن الربط بين الآيات الكونية والآيات الشرعية والكلام ده، بس أنا عندي حاجة اسمها النفس، تمام؟ خدها دي قصة لوحديها، تتبع ما يخص النفس في القرآن الكريم، وتتبع ما يخص نفسه في القصة دي. بس بعيدا بقى عن التخوض في الليلة دي كلها، خلاص احنا بنتكلم واضح كده. ونفس، انها كل نفس منفوسة، كل نفس منفوسة، وهي محور كلامنا، فعشان كده مش هنتكلم عنها. بس احنا في عندنا يعني سبع حاجات مهمة، سبع معلومات عايزين نعرفها عشان نعرف الدنيا فيها ايه. اول حاجة احنا محتاجين نعرفها الفجور. تاني حاجة التقوى. ثالث حاجة الفلاح. رابع حاجة التزكية. خامس حاجة الخيبة. سادس حاجة التدسية، اللي هي تعتبر كأنها الأولى أو بمثابة الأولى التسوية. طيب عشان ما حدش يلخبط مني، الموضوع بسيط جدا جدا. أنا عندي النفس دي، والنفس دي انا عايز اعرف عنها شويه معلومات. المعلومات دي في رايي ممكن تمشي في ثلاث اتجاهات. يعني لو حطينا النفس كده في وسط دايره نفس، وهنقول اول حاجه التسويه، وبعدين نروح لايه التزكيه، وبعدين نروح للتدسيه. يبقى لو احنا هنرسمها هتبقى النفس كده في النص، وقبلها كده قبلها يعني سهم بيقول التسويه، وسهم طالع فوق التزكيه، وسهم طالع نازل تحت التسويه. يعني عشان اوضح لكم بشكل اكبر، امر يعني ممكن اعرفش متشافه تقريبا، ممكن تكون متشافه كده. خلاص ان انا عندي نفس في النص، على اليمين كده ناخد اللي حصلت لها، وعلى الشمال فوق ناخد التزكيه، وتحت ناخد الايه التدسيه، تمام كده. فاحنا عايزين نعرف ايه التسويه، ايه التزكيه، ايه التدسيه. ادي كده تلات مصطلحات، واحد اثنين ثلاثة، تمام. طيب بعد التسوية دي ربنا ألهمها فجورها وتقواها. ألهم النفس دي مع التسوية، من التسوية انه ألهمها فجورها. هاخد سهم كده التسوية، هاخد سهم كده، سهم فوق التقوى، وسهم تحت الفجور. يبقى ده برضه في أصل التسوية. يبقى النفس اللي هي برضو النفس اللي هي في النص، انا المنطقة بتاعت التسوية دي، المنطقة بتاعت التسوية انا خدت فيها ايه، خدت فيها فوق كده التقوى، وتحت الفجور. كل ده قبل النفس اهو. طيب يبقى كده بقى عندي خمسة. لو اعتبرنا التقوى دي رقم اربعة، والفجور رقم خمسة. طيب المفترض لما تحصل التزكية، لما تحصل التدسية، لما تحصل التزكية فلاح، لما تحصل التدسية هيحصل خيبة. ماشي، يبقى دي رقم ستة ودي رقم سبعة. فين بقى احنا؟ فين دلوقتي؟ احنا هنا في الجنب ده. خلاص ايه اللي حصل؟ التزكية حصلت، جاء من وراها فلاح، والتدسية حصلت، جاء من وراها ايه؟ جاء من وراها الخيبة. إذن الخلاصة بعيداً يعني القصة دي يعني إن إحنا عندنا في 7 كلمات أو 7 مصطلحات ضروري نعرفها علشان نقدر نفهم. طب أنا أعرفها ليه يا دكتور؟ ما هي الدنيا حلوة. لا مش حلوة معلش. ليه؟ لأن ممكن إحنا التسوية ما نبقاش متفاهمين التسوية الحقيقية إيه اللي حاصل فيها. طيب الفجور اللي ربنا ألهمها إيه؟ التقوى اللي ربنا ألهمها إيه؟ خلاص التزكية هي إيه؟ التدسية هي إيه؟ الفلاح هو ايه؟ الخيبة هي ايه؟ تمام؟ طيب حد تاني هيقول لي طب احنا ليه ما ضفناش في الهمها؟ ليه ما اتكلمناش فيه في الهمها؟ لان في الحقيقة مسألة الهمها والالهام وبيحصل ايه وما بيحصلش ايه، المهم ان احنا في النهاية يعني هو ده مهم طبعا، بس اقصد مش هو الاهم بالنسبة لنا، ان احنا قدام نفس فيها القابلية للفجور، القابلية للتقوى. نعم ده جاهز. والله بقى عشان احنا نفهم الهمها قوي نروح شويه كده اعمق في الكلام عن النفس نفسها ومساله النفس وما يتعلق بها والامور دي، بس على اقل التقديرات لان التسويه اللي حصلت دي موجوده في النفس، تم تسويتها، فانا عايز اعرف انا ازاي اصون اعمل صيانه لهذه التسويه. طيب الفجور ده موجود كائن، انا عايز اعرف الفجور اللي موجود او اللي كاين ده انا اتعامل معاه ازاي. التقوى اللي بقت موجودة انا عايز استثمرها، وعايز اعرف ازاي اتزكى كده، وعايز اعرف ايه التدسية، امتى ابقى زكيتها وامتى بدستها، وعايز اعرف ايه الفلاح عشان اعرف انا اتزكيت ولا متزكيتش، وعايز اعرف ايه الخيبة عشان اعرف ان انا يعني نجوت من ان انا ادسيها ولا من لم انجو. تمام؟ ولذلك لو انتوا ركزتوا في الرسمة هنجد ان التقوى يعني مرتبطة الى حد كبير يعني اللي يقدر يصون التسوية بالراحة، اللي يصون التسوية ويستثمر التقوى. خلاص؟ اللي يصون التسوية ويستثمر التقوى في غالب هيبقى تزكى وهيفلح، لكن اللي مش هيصون التسوية وللأسف الشديد يقع في الفجور، للأسف الشديد هيقع في التدسية ومن وراه الخير. افهموا اللقطة دي، نعتبر ان الجزء المشترك كأنه هو الايه، كأنه هو ده الجزء المشترك هو اللي هو التسوية. التسوية دي فيها خط في الإنسان، خط التقوى، فلو شخص صان التسوية ماشي، اللي هو صان السواء واستثمر الاتقاء وحرص على الصفاء والنماء، الصفاء والنماء اللي هم التزكية، ده هيفلح. الخط الشمال ان واحد ما صنش السواء او التسوية ووقع في الفجور وامعن في التدسية، خلاص ايه اللي يحصل له؟ اللي يحصل له الخيبة والعياذ بالله، قطع زي ما احنا بنحكي كده. فهو الصورة ببساطة بتقول لنا الكلام ده، وانا قلت ان الرسمة دي نفسها لما نيجي نتأمل فيها كده هنجد انها الايات الكونيه اللي موجوده بتذكرنا فيها بيها وبتربط يعني بتربط المعنى الشرعي ده بتربطه بمعاني اخرى يعني كونيه. خلاص لو احنا تاملنا كده وتفكرنا فيها بمساله كذلك. خلاص مهم، فانا محتاج ال7 كلمات دول اكون عارفهم كويس، على الاقل عارف معنيهم، عارف يعني ايه تسويه، وعارف يعني ايه تقوى، وعارف يعني ايه فجور، عارف يعني ايه تزكية، وعارف يعني ايه فلاح، وعارف يعني ايه تدسية، وعارف يعني ايه خير. تمام؟ لو احنا كده احنا بنبص على المنظومة اللي اتكلمت عنها سورة الشمس، لو اعتبرنا النفس دي كالشمس زي ما اتفقنا، خلاص؟ احنا لو بنبص كده بشكل عام هنشوف تسوية وتزكية وتدسية، ونشوف تقوى وفجور وفلاح وخيبة، نشوف السبعية دي، هذه السبعية. لكن لو بصين لزاوية التزكية بس، احنا قلنا بقى احنا شغلنا التزكية، فعشان نفهم التزكية كويس محتاجين نفهم علاقتها بالتقوى وعلاقتها بالفجور وعلاقتها بالتسوية وعلاقتها بالتدسية وعلاقتها بالفلاح وعلاقتها بالخير بالراحة. بقى انا لو انا هقوم كده من النص اخد التزكية وعايز اعرف انا حوار التزكية ايه التزكية عشان افهمها كويس، فانا عايز اعرف علاقتها بالايه، علاقة التزكية دي بالتسوية وبالتقوى وبالفلاح اللي هو في الخط بتاعها، وعايز اعرف علاقتها بالفجور وعلاقتها بالتدسية وعلاقتها اللي هو في الخط او المضاد ليها. فكرة ان انا افهم علاقتها بالنفس وعلاقتها بالالهام وكده يا طبيعي التزكية للنفس، فهو ده في الغالب يعني زي ما قلت هي فكرة النفس نفسها ايه، والنفس وعاء يعني بعيدا عن هي الحكاية مش ده اللي احنا يعني هنتخاط فيه، بس بشكل بسيط قوي انا مهم قوي اعرف هذه، انا مهم قوي اعرف هذه السداسية اللي مع التزكية اللي هي السبعة بتاعته. لو انا ببص من زاوية النفس بس فانا عايز اعرف السبعية دي، فبص من زاوية التزكية اللي انا الى لحد ما عندي دلوقتي معلومات عنها اللي هي زي ما قلنا على الاقل تلخص في صفاء ونماء، حصل صفاء ونماء، هذا الصفاء والنماء كان عشان يحصل الصفاء والنماء ده النهاية ده الغاية، ممكن بقى نقول العمليات اللي هتجري فيها تصفية وتنمية، تصفية وتنمية او نقول تطهير وتطوير او نقول تخلية وتحلية ايا كانت الايه المصطلحات اللي احنا هنطلقها. طيب فهنا من الضروري قوي نفهم التسوية دي عبارة عن ايه، نفهم التقوى ايه، الفجور ايه، والحاجات دي كلها. فملخصا كده ملخصا احنا هنطوف عليهم يعني هنطوف عليهم بس لان يعني عشان نسد الستار على 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 يعتبر المقدمة وصلب الكلام في السورة، ونبدأ نشوف الكلام عن خاتمة او نشوف الجزء الثاني من السورة. فببساطة شديدة جدا لما نيجي نقول النهاردة ونفسي وما سواها، التسوية دي اللي هو ايجاد الشيء على السواء، ايجاد الشيء على السواء. طيب وايه هو السواء؟ السواء ده نوع من السلامة، السلامة التبرية. خلاص السواء ده هو الحالة اللي ما فيهاش عوج، اللي هو ممكن يقول عليه احسن تقويم، احسن خلق، احسن كل شيء خلقه، وده معنى السواء. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، معنى السواء. يبقى السواء ان الشيء على الاحسنية، الاحسنية في الايجاد، الاحسنية في الاعنية في الاعنية في الاعداد، الاحسنية في الاسعاد. فالسواء في رأيي هو الاحسنية، ان الانسان ده مخلوق الذي احسن كل شيء خلقه، المخلوق كله مخلوق على الاحسنية، والانسان تحديدا على الاحسنية. قد خلقنا الانسان في احسن تقويم، فهو ده السواء انه على الاحسنية، والاحسن هو الاكمل والاجمل والاشمل والاجل في كل شيء. فالنهاردة لما نقول انسان، الانسان او النفس اوجدها الله، التسوية، التسوية عبارة عن الاحسنية، انها على الاحسن يعني على الاكمل، على الاكمل، على الأكمل، على الأجل الذي أحسن كل شيء خلقه، ودخل الإنسان في أحسن تقويم تحديدا. طيب فدي كده في رأي حقيقة التسوية، لما نقول إن الشيء ده على السواء أو سوي هو على الأحسن، على أحسن حال، أحسن حال لي، أكمل حالة، أجمل حالة لي، أنسب حالة لي، لي، ركز دائما في لي. طيب أما لما نيجي نقول الاستواء، الاستواء ده في رأيي انه نوع من النضج، حتى احنا بنستعمل اللفظة دي لما نقول مثلا الاكل استوى، نضج الشيء ده استوى، يعني نضج واكتمل، كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه، من النضج والتمام والكمال. كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه، هو موجود بس استوى على سوقه مستوي. فوصى سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما بلغ اشده واستوى، واستوى. فهذا الاستواء، الاستواء في رايي نوع من النضج، اما السواء نوع من الاحسنيه، ماشي، نوع من الاحسنيه. طيب فدي كده التسويه. طيب حقيقه التسويه، لكن بقى ميادين التسويه، يعني التسويه دي حصلت فين، تحصل فين التسويه؟ في تسويه على المستوى الايماني، تسويه على المستوى الوجداني، تسويه على المستوى العمراني والثاني، وده الكلام اللي اتكلمنا فيه قبل كده. الانسان اصلا مخلوق على السواء ايمانيا وعلى السواء وجدانيا وعلى السواء، يعني على الاحسنيه الايمانيه، الفطره والصبغه، طلع من احسن الله صبغه، على الحنيفيه، مخلوق على الاحسنيه الوجدانيه، خلاص، مخلوق على الاحسنيه العمرانيه، مخلوق على الاحسنيه البدنيه، يعني كل الكلام ده تمام زي ده تمام زي. طيب وهو واضح جدا ان هو مطلوب منه صيانه هذا السواء وصناعه الاستواء. احنا بقى يعني نعلى ونروح اكتر وكده، ده كده ما يتعلق بالسواء في راي الشخص. طيب التقوى، التقوى هي يعني برضو اتكلمنا عنها قبل كده اكتر من مره، بس ببساطه هي احنا كده خدنا خط التسويه اهو ورحنا بقى في التقوى. التقوى في رايي هي لما نيجي نعرفها ببساطه شديده، هي اصلها اللغوي، اصلها اللغوي بتتمحور حوالين الاجتناب، نجتنب. طيب اجتناب شيء، بس مش مجرد اجتناب، اجتناب مع استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب، ومش مجرد اجتناب، ده اجتناب مع استفراغ الوسع في الاخذ بالايه، بالاسباب. فهذا المجتنب استفرغ وسعه في الاخذ بالاسباب، انما هو مش مطلق الاجتناب او مجرد اجتناب. فده بيخلي التقوى لها شقين، في تقوى قلبية او باطنة وتقوى قالبية، ولعل الله يقدر ويسر، يعني احنا ان شاء الله في يسر، يعني احنا ان شاء الله في اخر في الاعتكاف في رمضان السنة ان شاء الله نتكلم عن كيف نقوى على التقوى او قلب يتعبد بالتقوى، وان شاء الله لعل يصدر كتاب بهذا العنوان باذن الله. فالشاهد ان فيما يخص التقوى هي اللقطة احنا بنحكي فيها دي، انها هي اجتناب بس مع استفراغ الوسع في الاخذ بالايه، بالاسباب. ففيها شق باطن ان القلب اتقى، فانها من تقوى القلوب، القلب نفسه اتقى الشيء ده، بقى عنده قوه علميه وقوه عزميه، قوه علميه فهميه وقوه عمليه عزميه، بقى عنده تبصر واستعداد للتصبر. التقوى اللي الجوارحية أو القالبية اللي فيها العبد استفرغ وسعه في الأخذ بالأسباب اللي تجعل بينه وبين ما يغضب الله وقائه. الأسباب دي يعني ممكن تكون فعل مأمور أو ترك محذور، ففعل مأمورات خير، وقته غضب الله، أو ترك محذورات هذا الترك وقاه غضب الله، وقاه غضب الله. طيب دي ببساطة كده قضية التقوى. عمليا بقى التقوى بتيجي ازاي، حاجة الانسان يعلمها مش عارف ايه، وشوية حاجات كده كنا اتكلمنا عنها برضو في حلقة من الحلقات هنا. طيب بعد كده نروح للتزكية، التزكية خلاص اتكلمنا عنها وقال ابن الكلام عنها اصلا. بعد كده نروح للفلاح، لما نقول افلح يعني نجح، صح، يعني من التقوى وما بين التزكية، وأفلح يعني نجح، لا أكمل بكتير. المادة نفسها الفاء واللام والحاء بتفيد الإيه والعمق، الفاء واللام والحاء بتفيد الشق والعمق، يعني مش مجرد لحد شق كده مثلا، لا ده شق مع عمق، شق مع عمق. ولذلك من الحاجات المميزة جدا في الفلاح بقى فكرة إيه، مش حقق نجاحات كده سهلة، لا ده هو شق الطريق، والطريق فيه كان فيه صعوبات وفيه تحديات، والشق كان بعمق. عشان كده الفلاح بيمشي أبعد من النجاح، أبعد من ناحية إن هو النجاح ده ممكن يكون فترة محددة، لكن الفلاح بيبقى فترة طويلة تصل انه يبقى في الدنيا وفي الآخرة، فعنده عمق زماني، عنده عمق زماني. النقطة التانية ان عنده عمق، ان الفلاح النجاح ممكن يكون في جانب او جانبين، لكن الفلاح في معظم الجوانب. انسان ككل، انسان مفلح ككل. النقطة اللي بعد كده انه هو عنده عمق، لون تاني من العمق، ان هو فيه عمق في الشيء اللي نجح فيه حد ذاته، يعني نجاحاته فيه مش كمية وخلاص، نجاحاته فيه كمان نوعية. لذلك على ما يبدو كده ان الفلاح ده يعني هو سقف، ونلاحظ كده ان ربنا قد افلح من زكاها، لان واضح جدا التزكية شيء على مستوى عميق فيها تصفية وتنمية، فهو كأنه شق مع عمق، فاللي شق مع اللي حصل منه هذا الجهد في الشق مع عمق يفلح، مش بس هينجح، فيكون من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة دينيا ودنيويا، يكون يعني مفلحين، مفلح على كل مسلم لما يزكي نفسه ويطهر نفسه ويطورها. الحاجات المهمة في بناء أبنائنا طيب، أو في لما يجي التربية ولا تزكية، لا الأمر هيفرق. تزكية ولذلك يجي معانا مثلا في التزكية مفهوم النزع والزرع، مفهوم النزع والزرع. طيب أنا بس بقى إيه، بحاول كده أعدي على المصطلحات كلون من يعني كلام سريع كده، مش تحرير دقيق قوي، بس كلام من الشمال. هنروح بقى في التسوية في فجور. فجور أوصيكم ترجعوا لكتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، وإحنا كنا بنشرح الآية بتاعت بل يريد الإنسان ليفجور أمامه، إن هو ابتلاء أصلي في الإنسان هو قابليته للفجور والرغبة في الفجور. فهذه القابلية للفجور أو الرغبة في الفجور اللي موجودة، إيه معنى الفجور؟ هو الفجر هو برضو نوع من الشق، سبحان الله، يعني شبيه، يعني قريب الصلة بالإيه، بالفلح، لأن هما الاثنين سواء كان الفلح أو الفجر في نوع كده يعني قرابة اشتقاقية بينهم وبين الفلق، فلق خلاص. مهم، فالفجور ده فجور هو واحد عمل حاجة غلط، لا ده بيمشي بعيد، بيمشي بعيد يعني، فهو شق وعمق. فهذا الذي فجر، هذا الذي فجر عمل ايه؟ هو يعني تعمق، توغل في الفساد، توغل في الفساد. ولذلك حدكم يقول مثلا فيه كافر فاجر، وفيه كافر مش فاجر، وفيه فاجر مش كافر، يعني ممكن نجد إنسان كافر وفاجر صلى الله العافية زي ما بيحصل من كثير من الكفار، وفي كافر بس مش فاجر، ما هوش بقى يعني ممعن في الضلال والفساد ومش عارف ايه وفي كفر، وممكن نشوف واحد يعني صنف ثالث هو فاجر بس مش كافر. بيحصل بقى من بعض الناس للأسف الشديد المسلمين أو متسلسلين الإسلام، في عنده نوع فجور كبير بس ما هوش، مثلا بعض الممثلين، مثلا بعض المغنين، هو فاجر مش بس مثلا مجرد انه بيغني ولا بيمثل، لا ده ممكن نلاقيه مثلا سكير، ولا ايه مش عارف بنساء مخرجين ومش عارف، يعني فاجر. فهو مع يعني الفجور ده هو امعان، في برضه معنى الشق، في برضه معنى الشق، وزي ما قلت رجعوا الاصطلاح زاد. فزي ما حضراتكم واخدين بالكم ان الشخص اللي هو اللي عمل تزكيه ده هو اشتغل على العمق، على مستوى العمق، ونفس القصة الشخص اللي وقع في الفجور برضو اشتغل على العمق، فجر فجر شق وتعمق وراح عشان يفسد. طيب هذا الفجور مع التدسية، التدسية قلنا التدسية أصلها ايه، هو دفن مع تغطية، فهم التدسية التغطية ماشي، الدفن هو تعمق بها غطاها، هو تعمق بيها دفنها، ممكن يكون دفنها بس ما غطاهاش، هو ما عمل كده ودفنها، لا فهو دفنها وغطاها. ولذلك فيها اشكالات، انها بقت في ظلام، في ظلمة، انها بقت في سفول. الحاله كده اشبه بايه؟ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. فهي في ظلام، في سفول، في ضيق، مش يعني مفيش مجال لحركه ولا نفس ولا. وده بيحصل بالايه؟ تدسية النفس دي بتحصل بالايه؟ يعني هذه النفس اللي هي كالشمس اللي بتشرق وبتروح وبتيجي. الانسان ده يدفن نفسه في المعاصي، يدفن نفسه في وسط شله فاسده، يدفن نفسه في وسط، يعني هو عامل ايه في هذه النفس؟ للاسف الشديد دساها، دساها، دفنها وغطاها. التدسية يعني قريبة الصلاة جدا بالايه؟ بالتغطية. يعني بس هو ممكن يكون حد يقول لي طب ما ماشي، يعني ما نقول دسها يعني غطاها، ما هو غطاها ممكن تبقى على السطح ويغطيها. انما التدسية تغطية مع دفن، يعني دفن، دفن يعني هو تغطية ناشئة عن الدفن. تغطية ناشئة عن الدفن، دفنها فغطى وغطاها، تمام؟ دفن مع تغطية، خلاص؟ طيب فدي التدسية. طيب الخيبة، الخيبة، الخيبة مش هي الخسارة؟ في فارق، يعني لا شك في فارق، في فارق ما بين الخسارة والخيبة. في رأيي إن الخسارة هي بتبقى خارجة عن الإنسان، يعني ممكن ما أثرتش في داخله وفي قلبه وفي نفسه وكلام من ده. فهو بيبقى واحد إيه؟ خسر، خسر حاجات. لكن ممكن ما يكونش تأثر، إنما واحد خاب، خاب في الغالب دي خسارة داخلية. حصل له خيبة أو خاب، دي خسارة داخلية. عشان بس أوضح لحضراتكم المسألة، يعني بس المادة. يعني مثلا يقول ربي سبحانه بحمده يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. هو مش مجرد الخسارة الخارجية بس، لا، هو داخليا خاب، هو نوع من الخسارة الداخلية، نوع من الإحساس الداخلي بالفشل، يعني خاب. وقال ربي سبحانه بحمده واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. شعر بالخيبة، مش بس الخسارة، لا، الخيبة. فالخسارة زي ما قلت ممكن على المستوى الخارجي، بس هو داخليا لا عادي تمام والدنيا ماشية وبتاع. انما اللي خاب ده عنده خسارة داخلية وعنده احساس داخلي بالخسارة. قال ربي سبحانه بحمده وقد خاب من افترى. قال ربي سبحانه بحمده وقد خاب من حمل ظلم. وقد خاب من دسا. فعندنا 5 مرات في القرآن الكريم جاء ايه؟ جاء الخيبة. شوف عندنا في كلام في مقاييس اللغة، شوف كلام ابن فارس يقول خيبة الخاء والياء والباء أصل واحد يدل على عدم فائدة وحرماء، مش فائدة وفي حرماء. والأصل قولهم للقدح الذي لا يوري هو خياب، يعني ما عادش ليه فائدة، ما عادش ليه فائدة، هو خاب يعني أصبح ملوش فائدة، هو داخليا ما أصبحش إيه، فهي مش مجرد واحد خسر، لا، ده هو زي ما قلت مش بس خساره خارجيه، خساره داخليه كمان، فما بقاش ليه فايده. ثم قالوا سعى في امر فخاب وذلك اذا حرم فلم يفد ايه؟ خيرا. فهو حد يعني حد ملوش فايده وحاجه ملهاش فايده، يعني خلاص مش مجرد واحد خسر، لا، ده اصبح ملوش فايده. ما هو اللي دس نفسه دي مش بس خسر، ده اصبح ملوش فايده. فهو هنا ابن فارس يقول عدم فائده وحرماء. على الخيبة عدم فائدة وإيه؟ وحرمان. طيب نروح نشوف في الراغب بيقول الخيبة فوت الطلب. قال وقد وخاب كل جبار عنيد وقد خاب من افترى وقد خاب من دسه. فهنا ابن فارس يقول عدم فائدة وحرمان، والراغب في المفردات يقول فوت الطلب، فاته ما يطلبه، فاته ما يطلب. طيب لو رحنا نشوف عند السمين الحلبي رحمه الله في عمدة الحفاظ يقول الخيبة فوت الطلب وعدم الظفر بالبغية. قوله فينقلبوا خائبين أي لم يدركوا ما طلب. طيب نروح نشوف عند المعجم الاشتقاقي عند استاذ الدكتور محمد جبل رحمه الله رحمة واسعة. بيقول الخوبة بالفتح الأرض، الأرض والخوبة، يعني العرب بيقولوا الخوبة بيطلقوها على إيه؟ على أرض ما أمطرتش من أرض، يعني دي الأرض دي اليمين أمطرت وعلى الشمال أمطرت، والأرض الأرض اللي ما أمطرتش في النص بيسموها خوبة. أصابتهم خوبة أي جوع، أي ذهب ما عندهم فلم يبقى عندهم شيء، وبيطلقوا أحيانا على الجوع. وخاب يخوب خوبا قال افتقر. فالمعنى المحوري خلو، خلو حوزة الشيء من طيب يتوقع أو يطلب أن يشغلها، كالأرض التي لم تمطر دلو جوف الجائع وحوزة الفقير. يبقى كما يلاحظ كده إن الخيبة دي حاجة على مستوى أعمق، النقطة اللي أكدت عليها إن هو نفسه مش بس خسر، هو نفسه داخليا ما عادش ليه فايدة، يعني هو أصبح من الداخل، من الداخل ما فيهوش، ملوش فايده، فرغ من انه بقى عامل زي ارض مش ممطره بين ارضين ممطرتين، ما بيصفرش ببغيته وهو نفسه ما عادش ليه فايده، يعني ده معنى خاب، لم يعد له فائده. بخلاف اللي خسر، ده اللي خسر ممكن يبقى ليه فائده، ممكن يبقى ما حرمش من اشياء اخرى. ولذلك في رايي ان الخيبه اشد من الخساره، والخيبه ابشع من الخساره. علشان كده يعني الانسان هيخيب، لان هي النفس دي هتبقى فيها نفع الانسان، هو عمل ايه؟ دساها، خلاص هيخيب. فهو نفسه لم النفس كأن النفس دي بتاعته اصبحت كأرض غير ممطره بين ارضين ممطرتين، هيبقى كأن خلاص جاعت هذه النفس، افتقرت هذه النفس، بقى فيها زي ما بقول عدم فائده وايه وحرمان، بقى تفوتها طلباتها. بيقول ومنه القدح الأخيب، وهو السهم الخائب الذي لا نصيب له بين قدح الميسر، والخيبة الحرمان والخسران. يبقى الخيبة حرمان وخسران. وخاب يخيب حرم ولم ينل ما طلب، قد خاب من افترى، وقد خاب من دساها أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وكل ما فوق من التركيب فهو من الخيبة بهذا المعنى. تمام، طيب ده كلام عن اللي الخيبة كده سريعا، لما عشان بس يتضح لنا الفرق بين الخيبة والخسران. فلو هنشوف خسرة في مقاييس اللغة عند ابن فارس رحمه الله، والخاء والسين والراء أصل واحد يدل على النقص، فمن ذلك الخسر والخسران كالكفر والكفران والفرق والفرقان، ويقال خسر خسرت الميزان وأخسرته إذا نقصته. يبقى خسرة اللي هو بيقول إنها بتدور حوالين النقصان، خسارة مجرد نقصان، وده على كلامه هو إن 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 هي الخيبة كانت عنده عدم فائدة وحرمان، عدم فائدة وحرمان، عدم فائدة وحرمان، يبقى ده مجرد خسران، الخسران نقصان، نقصان، لكن الخيبة عدم فائدة وحرمان عند ابن فارس كده رحمه الله. عند الراغب في المفردات يقول الخسر والخسران انتقاص رأس المال، وينسب ذلك إلى الإنسان، فيقال خسر فلان، وإلى الفعل فيقال خسر تجارته، قال تعالى تلك إذا كرة خاسرة، ويستعمل ذلك في المقتنيات الخارجة كالمال والجاه في الدنيا وهو الأكثر، وفي المقتنيات النفسية كالصحة والسلامة والعقل والإيمان والثواب، هو الذي جعل الله تعالى الخسران المبين، إن الذين خسروا أنفسهم ذلك والخسران المبين، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، وقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى قوله تعالى أولئك هم الخاسرون، وقوله في قتل أخيه فأصبح من الخاسرين، كما تلاحظون خسارة وخسارة النقصان. يجوز أن يكون، وأقيم الوزن بالقسط والتخسير الميزان، بيقول يجوز أن يكون إشارة إلى تحري العدالة في الوزن وترك الحيف فيما تعطاه في الوزن، وجوز أن يكون ذلك إشارة إلى تعاطي ما لا يكون به ميزان في القيامة خاسرا، يكون من قال فيهم وخفت ومن خفت موازينه. وكل المعنيين يتلازمان، كل خسران ذكره الله تعالى في القرآن فهو على عد المعنى الأخير دون الخسران المتعلق بالمقارنات الدنيوية والتجارات البشرية. بالخسران هو خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة، يعني هيكون في الدنيا حصل نقصان، وهيكون يوم القيامة من أهل الخسران، من أهل الخسران. طيب نشوف فهمت الحفاظ ماذا قال السمين الحلبي رحمه الله. وللخسر الخسران نقص رأس المال وغالب استعماله في المجازات والمعاملات والقيمات. قال تعالى ولا تخسر الميزان إلا تنقصه وتحرروا طريق العدل. وقيل هو إشارة إلى تعاطي ما لا يكون ميزانه به يوم القيامة خاسرا، فيكون من قيل فيهم خفت موازينه، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقوله خسروا شبههم من جعل نفسه سلعة تباع فخسرها، ولا خسرنا جميع رأس ماله. قالوا خسرته وأخسرته إذا نقصته تكالهم أوزنهم يخسرون أي ينقصون. ماشي. طيب هو الأصل الخسران في اللغة نقصان، أصله نقصان. تمام. طيب نشوف أخيرا عند صاحب المواجب الشقاق الدكتور جابر رحمه الله. وللخاسر الذي ينقص المكيال والميزان، والخاسر الذي ذهب ماله وعقله أي خسرهما، وخسرت خسرت الميزان وأخسرته نقصته، وكذلك خسرت الشيء زي ضربة نقصته، وخسر التاجر فرحة زي فرحة وضع في تجارته. قول المعنى المحوري نقص الشيء بذهاب أجزاء منه فقدا، كنقص المكيلات ولا تكون إلا متسببة أو متسيبة كالحبوب والموزونات، وكذلك غالبا وكنقص مال التاجر منه خسر تعب، إن خسر يعني هلك، إن الإنسان لفي خسر. قيل الإنسان الكافر، وقيل كفار بعينهم، وقيل الإنسان عامة، وفسر الخسر بالهلكة والغبن والعقوبة والنقص المادي، ورجع الإنسان عامة. مهم إلى نهاية الآيات. بل وسائر ما في القرآن من التركيب هو معنى فوت ما كان يمكن أن يفوز به من ثواب ونعيم لو آمن بالله واتبع شرعه. فهو الخسران كما يلاحظ كده هو إيه؟ هو مجرد نقصان وفوت مطلوب، لا يفوت هذا المطلوب. لكن الخيبة دي حرمان، عدم فائدة، الشخص ده ذاته يعني هيبقى حصل له تأثر على المستوى الداخلي، تأثر على المستوى الداخلي، فخاب غير خسر. فإيه هنا اللي يحصل مع التزكية؟ الخيبة. يعني هو لا بديل عن التزكية، لا بديل عن التزكية، لأن التزكية تستجلب صاحبها الإيه؟ الخيبة. طيب كده تقريبا احنا حاولنا طوفنا على التدسية، طوفنا على الفجور، على الفلاح. خلوني بس سريعا كده عشان نختم بيه ان شاء الله، نشوف كلام برضو علماء اللغة في دساها عشان يبقى برضو عندنا الكلام الحمد لله واضح، وبرضو بالمرة في فلاح. نشوف الاول في مقاييس اللغة. دسة بيقول الدال والسين في المضاعف والمطابق أصل واحد يدل على دخول الشيء تحت خفاء وسر. يقال دسست الشيء في التراب أدسه دسا، يبقى دخول الشيء تحت خفاء وسر. يبقى هو اللي بيقول احنا تغطية مع دفن، دخول الشيء تحت خفاء وسر. يقال دسست الشيء في التراب أدسه دسا، قال تعالى امسكوا على هن أمدسوه في التراب. والدساسة أو الدساسة عذرا حية صماء تكون تحت التراب. فأما قولهم دس البعير ففيه قولان، كل واحد منهما من قياس الباء، فأحدهم أن يكون به قليل من جرب، إن كان كذلك كذا فلأن ذلك الجرب كشيء خفيف من دس. والقول الآخر هو أن يجعل أو يجعل الهناء على مسائر البعير وهو الباب من الباب الدسيس، وقولهم العرق دساس لأنه ينزع في خفاء ولطف. فالدساه يعني دساه يعني قلنا أخفاه، يعني هو قلنا دفن مع التغطية، تدسية دفن مع تغطية. طيب ده كده كلام ابن فارس رحمه الله. نروح نشوف في المفردات عند ابن عبد الراغب رحمه الله. الدس إدخال الشيء في الشيء بضرب من الإكراه. ففي لقطة لطيفة جدا، هو مش مجرد إدخال خلاص، إدخال في عمق، إدخال بغرض، هو إدخال بغرض الإيه؟ يبقى إدخال بغرض الإخفاء في إكراه. الثلاثية دي مهمة، إدخال بغرض الإخفاء، يعني إدخال بإكراه بغرض الإخفاء. طب كده إدخال لو جمعنا ما بين كلام وبين كلام ابن فارس ومقيس له، وقالوا دسسته فدس وقد دس البعير بالهناء ضرب من القطران كما قال الله أم يدسه في التراب. تمام. طيب برضو ذكر في المفردات وقد خاب من دسها أي دسسها في المعاصي فأبدل من إحدى أبدل من إحدى السينات سيئة نحو تظنت. المهم دسها في المعاصي، دسها يعني في إدخال، إدخال مع إخفاء مع إكراه. طيب نعم، يعني مفيش كلام كتير، نشوف بس عند الدكتور جبل في المعجم الاشتقاقي او نشوف عمدة الحفاظ دسس والأدس الإدخال في الشيء بنوع من الإكراه ويعبر به عن الإخفاء أيضا. يبقى هنا أضاف بعد الإخفاء السمين الحلبي في عمدة الحفاظ. وقيل في المثل ليس هناء بالدس. مهم وقد خاب من دسها من ذلك، والأصل دسس بها الوافر، وكل شيء أخفيته وقللته فقد دسسته. وهل الفاعل ضمير من؟ أي من أخمل نفسه وتعاطى ما أخملها به أو الله. المهم يعني أنه عمل إيه؟ أنه هو أخفاها عن حظه الوافر، عشان كده بتحصل له خيبة. تمام. يبقى هو إدخال وإخفاء وإكراه، فحد حد ساب الحاجة بدل النور وخدها وجاء أدخلها بإكراه وأخفاء، فدي التدسية. يعني شوفوا عمل إيه، حاجة معاها إكراه. المستعان. نشوف عند الدكتور جبل في عنده مادة دسسة ودسسة ودسسة، بيقول الدساسة كسيارة حية صماء تندس تحت التراب. دسست الشيء في التراب أخفيته فيه، ودس الشيء في الشيء أدخله فيه بقهر وقوة. برضو أكد على معنى الإكراه أو القهر والقوة اللي ذكره الراغب. يقول المعنى المحوري دفع الشيء أو اندفاعه في أثناء تراب أو نحوي مما هو طبقة من دقاق متسابة حتى يغيب فيه. يبقى هو نرجع تاني حتى يغيب فيه، يبقى هو إدخال بغرض الإخفاء والتغطية. عشان كده التدسية هي تغطية، تغطية تغطية طبعا ناشئة عن إدخال. التغطية دي تغطية، عشان كده تغطية بعمق وفيها إكراه. ومن هذا الأصل دس البعير وغيرها من الإيه من الكلام. عنده كلام برضو في دسوة، مادة دسوة ودس. بيقول قد أفلح من زكى وخاب من دسها، دسى فلان يدسو ويدسي أي بضم عين المضارع وكسرها استخفى، ودس نفسه أخفاها وأخملها لؤما مخافة أن يتنبه له فيستضاف. يبقى أخفاها وإخمال ذكر، يعني هي فيها نشاط أخملها، خدها أخملها. تمام. المعنى المحوري اختفاء الشيء باندساسه أو تواريه في كن أو إيه أو عزلة. وقد خاب من دسها، قيل انها مخففة من دسسها، دفنها وبخسها بالانغماس في المعاصي، ولكنه اخلد الارض واتبع هواه. والمعنى المناسب وقد قالوا دس الليل دسوا ودسيا بالفتح خلاف زكى، يعني زكى يعني هو زهر، فدسوا ودسيا خلاف زكى. وارنا المقصود قصر الليل فخفي، وذلك اخذ مقابلة دس. مهم التي تعبر عن النمو والزيادة. يبقى كده التدسية دي يعني اللي بيصفي وينمي، وده بيعمل ايه؟ بياخدها بايه؟ بالعكس، ده بينقصها، بيخملها، بيخفيها، بيدخلها بإكره. ماشي. ده كده ما يتعلق بايه؟ بدسة او دسة. بقي لنا ما يتعلق بفلحة، ودي مادة يعني زي ما قلنا مش شهيرة عشان برضو اجتمع معنا الكلام. فبيقول فلحة الفاء واللام والحاء أصلان صحيحان ابن فارس ومقيس اللغة، ولا شق والآخر على فوز وبقاء، شق أو فوز وبقاء. فالأول فلحت الأرض شققتها، والعرب تقول الحديد بالحديد يفلح، ولذلك سمي الأكار فلاحا. ويقال للمشقوق الشفة السفلى أفلح أو أفلح، وهو بين الفلحة. وكان عنترة العبسي يلقب الفلحاء لفلحة كانت به، اللي هو الشق ده خلاص. والأصل الثاني الفلاح، البقاء والفوز. وقول الرجل امرأتي استفلحي بأمرك، فوزي بأمرك. والفلاح السحور أو السحور. وقالوا سمي فلاحا لأن الإنسان تبقى معه قوته على الصوم. تمام، يبقى هو هنا بيقول في شق معنى اللي قلناه، ومعنى تاني غير معنى الشق، معنى إيه؟ فوز. فوز ماشي، وبقاء. نروح للراغب في المفردات. الراغب بيقول الفلح الشق، وقيل الحديد بالحديد يفلح أي يشق، والفلاح أو فلاح الأكار، والفلاح الظهر وإدراك بغية، يبقى برضو نفس القصة. وذلك ضربان دنيوي وأخروي. فالدنيوي الظفر بالسعادة لطيب بها حياة الدنيا، هو البقاء والغنى والعز. وفلاح أخروي، وذلك أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل. مهم غيرها إلى نهاية الإيه؟ الكلام ماشي. وكلام عن السحور وغيرها. نروح نشوف كلام السمين الحلبي، يكون برضو في نفس الاتجاه. يقول الفلاح الفوز والظفر بالبغية، وأصله من فلحت الحديد أي شققته، ومنه الفلاح الذي يشق الأرض، ورجل أفلح، وغيرها من الإيه؟ من الأمور. وقوله قد أفلح المؤمنون أي صاروا إلى أصابوا نعيما يخلدون فيه. وقول المؤذن حي على الفلاح أي هلموا إلى سبب البقاء. ثم الفلاح معنى إدراك البغي على ضربين دنيوي وأخروي وغيرها، وقال نفس التفصيلات اللي قالها الراغب. روح للدكتور الدكتور جبل في المعجم الاشتقاقي ونختم به. والفلاح محركة شق، الفلاح شق في الشفة السفلى، وفي رجله فلوح أي شقوق. فلح الفلاح الأرض شقها للحرث، وفلح شفته ورأسه شقه. المعنى المحوري شق بجفاف أو جفاء في جرم ملتئم، كالشق في جرم الأرض وفي الشفة والرأس، ويلزمه إمكان النفوذ، يبقى لازم نفذ. ولما كانوا يعبرون عن الفوز والنجاح بما يدل على النفي، جات منين الفوز والنجاح عندهم؟ هو إيه؟ نفذ وفتح، عشان كده استعمل اللفظ دي. كما قالوا فاز وفلج، ظفر وفاز، والفتح النصر، والفتاحة النصرة. واستفتح على فلان استفتح الله على فلان سأله النصر عليه. وهنا أيضا قالوا أفلح أي فاز عبر أمرا شديدا، وأولئك هم المفلحون. الفلاح الفوز والظفر بإدراك البقاء، عشان كده فكرة البقاء مهمة قوي. فوز وبقاء مش مجرد نجاح، عشان كده قلنا أنه أعمق في الزمان وأعمق في الميدان، أعمق في الزمان وأعمق في الميدان. خلاص، ده تأكيدا بس على معنى أن احنا يعني استعرضنا سريعا كلام إيه؟ كلام علماء اللغة في هذا الباب. والفجور يعني احنا برضو زي ما قلنا مرنا عليه، ده كده إلى حد كبير الحمد لله ممكن نكون احنا وقفنا على أو وصلنا إلى يعني شوية معلومات مهمة عن كلمات هيبقى لها علاقة كبيرة أو مسألة التزكية حواليها في السنة. باقي بقى نشوف نسخة منظورة، نشوف بقى حد تسوية، والتسوية دي نشوف هل حصل تزكية ولا حصل كمية تدسة. ده إن شاء الله المفترض بإذن الله في الحلقة القادمة، إن قدر الله اللقاء والبقاء. نكتفي بهذا القدر اليوم. كل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يا قلبا حار وتاه وتساءل عن مولاه، يتعلق منه بحبل، يتساءل عن مأواه، يتساءل عن مأواه. يا قلبا حار وتاه يشكو شكا أرداه، فتن تمنعه نجاة. يا قلبا حار وتاه هذا إمداد بذا، يقبل إمداد فؤاد كالله.